أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد.
بالأكل الحرام الذي أكلته،
بالعقوق، بقطيعة الرحم، بالتقصير في القيام بواجب المؤمنين، بتقصير في حمل هم المسلمين في بلاد المسلمين، بكل معصية أنا كما أنا تريد ملائكة ربي أن تلقي القبض علي، فقال ما قال فراري من محكمة الله عز وجل. تريد ملائكة الرحمن أن تلقي القبض علي وتأخذني كما أنا لأواجه بداية مصيري المخطوط. إنه أمر مرعب، إن هول القبض شديد. في الدنيا لا بد من رصد الفارق وجمع المعلومات عنه، ثم إلقاء القبض عليه، ثم يساق للمحاكمة، وربما لا تثبت الجريمة لأن أدوات الجرم قد لا تكون أدوات إثبات الجرم، قد لا تكون كافية. إلقاء القبض على الفار في الدنيا يحتاج إلى وقت، ولكن في عالم الآخرة عندما تأتي ملائكة ربي لتلقي القبض عليه، إلقاء القبض عليه وإثبات الجرم ومعرفة الدنيا بحجمها ومعرفة الآخرة بحجمها ورؤية أهل البيت ورؤية مقعدي في الجنة أو رؤية مقعدي في النار، كل هذه الأمور تتم في لحظات هي لحظات سكرات الموت، لحظات النهاية. كل الأمور التي تحتاج إلى وقت كبير في الدنيا تتم في الآخرة في وقت قصير، لأن لعالم الآخرة قوانين من نوع خاص. في هذا العالم تحكمنا قوانين كثيرة لا أثر لها في ذلك العالم. الروح تنتقل من مكان إلى مكان في الآخرة دون أن يقف في وجهها أي حاجز أو أي معاقبة. كيف ينتقل الإنسان عندما يكون نائما في منامه؟ كيف ينتقل من مكان إلى مكان؟ المكان لا يعني بالنسبة له شيئاً. إن هذا الانتقال أمر مصغر عن انتقالنا في ذلك العالم. كل قوانين الآخرة تختلف عن كل قوانين الدنيا. ويودع الإنسان في غفرته فيواجه كل هذا الخلق ويواجه ضغطة هذه النقطة التي تصل إلى حد أن دماغ الإنسان يسيل من أظافره. هذه الضغطة المنكرة أثناءها يبدأ سؤال القلب، أثناء الضغطة تبدأ عملية سؤال القلب. الحديث عما يجري في القبر يحتاج إلى 20 ليلة أو أكثر، ولكن المدة التي تجري فيها هذه الأمور كلها في القبر مدة قليلة جدا. هناك بعض الأحاديث وأعتقد أنها يأتي تحت عنوان عذاب القبر إن شاء الله تعالى. هناك بعض الأحاديث تقول العذاب كله في وقت واحد، يعني ربما يرجع المشيعون من تشييع الميت ودفنه لا يصلون الى بيوتهم الا وقد انتهوا من شيء. الامر لا يستغرق هذه الفتره الزمنيه التي قد نتصور ان عمليه الانسان والسؤال وتجسم الاعمال وغرقة المنزلة وفتح النوافذ إن نافذة إلى الجنة
كل هذه التفاصيل والضرب وخطاب الأرض استقبال مجموعة، كل هذه الأمور لا تستغرق شيئا باعتبار أنها تتم وفق قوانين ذلك العالم الذي هو عالمنا الأساسي والذي تذكرنا له وأصبحنا نتصور أن هذا العالم الذي نعيش فيه هو العالم. نقول غرباء المؤمن ينبغي أن يشعر حقيقة بالغربة، ليس هذا الدار داري ولا هذا السر سري ولا أنا من هنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. سنرجع إليك عز وجل ولا بد أن نلاقيه، فكيف نرجع وكيف نلاقيه عز وجل؟ سؤال القبر يسمى أيضا فتنة القبر، والفتنة عدة معاني، من معانيها الانتقام والاختبار، يعني انتقام القبر واختبار القبر. سؤال القبر عنوان كلي لا بد وان يتضمن في تفاصيله الحديث عن قول منكر المنكرين، عما يسال منكر ونكير، ماذا يسالون منك؟ عن اي شيء يسالونك؟ كيف تبدا عمليه العذاب في القبر؟ اهم المراحل التي تعقب مجيء منكر ونكير، ولكن لابد بين يدي هذه الاحاديث ان نعرف بعض الروايات والاختصار وبعض اراء العلماء في مساله السؤال بالقبر. هناك روايه عن الامام الصادق عليه السلام: من انكر ثلاثه اشياء فليس من شيعتي، المعراج، المساله في القبر، والشفاعه. ثلاثه امور لا بد من الاعتقاد بها، ومن انكرها فليس من شيعتي كما يقول عليه السلام. قال الشيخ الصدوق عليه الرحمه: الشيخ الصدوق في تعريفه مختصر، ابوه تلقى رساله من الامام العسكري عليه السلام يقول له فيها الامام العسكري شيخي ومعتبري، ويدعو له الامام العسكري ان يرزق اولادا صالحين، ثم طلب والد الشيخ الصدوق من احد السفراء الامام المقبل رضي الله تعالى رجل الشريف ان يدعو له الامام ليرزقه الله اولادا صالحين، فجاءه الجواب: انك لا ترزق من نادر من امراته التي كانت تتزوجها وستتزوج جاريه يرزقك الله منها اولادا صالحين. وعاده من الامور التي تذكر كدلاله على عظمه الشيخ الصدوق رحمه الله عليه هذه النصوص. الشيخ الصدوق اساس في بيان فقهنا ومعتقدنا، نحو ان كتبه الكثيره كان قريبا من عصر النصر، وهو عالم متميز بالضبط، حتى ان بعض العلماء يقول ان الامور التي يريدها الشيخ الصدوق في كتبه امور ينبغي ان لا نعترف فيها، باعتبار ان الشيخ الصدوق يلتزم بان لا يريد في كتبه او على الاقل في بعض كتبه الا ما يمكنه العمل به. يصرح بهذا في كتابه الموضوع الفقيه، ويصرح الشيخ يوسف البحراني وهو من كبار علمائنا بان ما في كتب الصدوق صحيح، الا اذا اظهر الشيخ الصدوق التردد فيما هو ذلك. الشيخ الصدوق يتكلم عن عقيدتنا في المساله في القبر، فيقول: اعتقادنا في المساءله في القبر انها حق لا بد منه، فمن اجاب الصلاه فاز بروح وريحان في قبره وبجنه نعيم في الاخره، ومن لم يات بالصلاه فله نزل من حميم في قبره وحصريه جحيم في الاخره. وقال الشيخ المفيد وهو من حيث العظمه بمستوى الشيخ الصدوق رضوان الله عليهم، وهناك كتاب اسمه تصحيح الاعتقاد، اصل كتاب الشيخ الصدوق، وشرحه وصحح بعض الامور به على حسب رايي الشيخ المفيد رضوان الله عليه. قال الشيخ المفيد: جاءت الاثار الصحيحه عن النبي صلى الله عليه واله ان الملائكه تنزل على المقبورين فتسالهم عن اديانهم، واثار الاخبار بذلك متقاربه، فمنها ان ملكين يقال لهما ناكر ونكير ينزلان على الميت فيسالانه عن ربه ونبيه ودينه وامامه، فان اجاب بالحق سلموه الى ملائكه النعيم، وان ارتج عليه، ارتج يعني تشتت التبر ما ادري سكت، وان ارتج عليه سلموه الى ملائكه العذاب. الى هنا نجد ان الشيخ المفيد رحمه الله عليه يقول ان ملكي السؤال منكرا ونكيرا هما غير ملائكه النعيم والعذاب. هذه المساله سياتي الكلام حولها بشيء من التفصيل ان شاء الله تعالى. ثم يشير الشيخ المفيد في مكان اخر من كتاب تصحيح الاعتقاد الى ان الملكين نادرا ونكيرا هما ملك الملكان العذاب والنعيم، فيقول: والملكان اللذان ينزلان على العبد احدهما من ملائكه النعيم والاخر من ملائكه العذاب. اذا هنا رايان، وياتي الكلام حول هذه النقطه ان شاء الله. انا الان بصدد خيال اراء بعض علمائنا مع ذكر روايتين فقط حول اصل مساله الاعتقاد بسؤال القبر. حتى واحد يكون واضح عنده، كل ما عملنا في الدنيا سنسال، هناك امور نسال عنها في القبر، وسؤال القبر ليس حساب انما هو سؤال واختبار والحساب في يوم الحساب. قال العلامه المجلسي رحمه الله: اعلم ان الذي ظهر من الايات الكثيره والاخبار المستفيضه والبراهين القاطعه ان النفس باقيه بعد الموت، اما معذبه ان كان ممن محض الكفر، او منعمه ان كان ممن محض الايمان، او يلهى عنه ان كان من المستضعفين، وترد اليه الحياه في القبر اما كامله او الى بعض بدنه كما مر. وتحدثت عن هذه النقطه تحت عنوان: هل تعود الروح الى الميت في قبره؟ ويسال بعضهم او يسال بعضهم عن بعض العقائد وبعض الاعمال. ما يزال الكلام العلامه المجلس، ويثاب ويعاقب بحسب ذلك، وتغضب اجسام بعضهم، وانما السؤال والضغط في الاجسام الاصليه، وقد يرتفعان عن بعض المؤمنين كما نقن كما سياتي. سياتي الكلام على الترتيب بحول الله. الى هنا عرفنا ان شيخ الصدوق والشيخ المفيد والعلامه المجلسي وهم جميعا من كبار علمائنا يتحدثون عن السؤال في القبر على اساس انه من المسلمات. ونرى ايضا راي الخير الكاشاني يقول
من الأحكام التي تجري مجرى الضرورة من الدين عذاب القبر وثوابه والمساءلة فيه. وقد تظاهرت الأخبار في ذلك من طرقنا وطرق العامة بحيث لا مجال للشك فيه والريب. سؤال القبر إذن أمر مفروغ منه متسلم عليه بين علمائنا أننا سنسأل في القبر. أصل مسألة السؤال أوضح ما وجدته بل وأجمل وأبلغ وأروع ما رأيته حول سؤال القبر وحواليه كلام مولى المتقين وسيد الوصيين أمير المؤمنين سلام الله عليه. يقول عليه السلام يصف الميت ثم أدرج في أكفانه مبلسا، مبلسا يعني يابس. وإنما سمي إبليس إبليسا لأنه يائس من رحمة الله، وأيضا عمله أن يحمل الناس على اليأس من رحمة الله. ثم أدرج في أكفانه مبلسا وجذب منقادا سلسا، لا أستطيع أن يمتنع أي امتناع، منقادا سلسا. ثم ألقي على الأعواد رجيع بصر، رجيع بصر يعني عائد من التعب، رجيع بصر. ونبض سقم، نبض يعني مهزول، سقم تعب أو مرض. ونبض سقم يعني مهزول من المعاناة والألم والمرض. تحمله حفنة الولدان وحشدة الإخوان إلى دار غربته ومنقطع زورته، منقطع زورته يعني حيث لا يزار، ما عادش في زيارة، ولا زيارة، طبعاً زيارات لما عرفوا، زيارات من نوع آخر موجود، أنه واحد يشوف يعني الناس الموجودين يشوفوا، وزيارة الموتى لأهلهم، وزيارة الموتى لبعض شيء آخر، منقطع زورته ومفرد وحشته. أن كان الوحش الذي يفرد يترك وحيدة فريدة فيه. حتى إذا انصرف المشيع، هنا محل الشيء، حتى إذا انصرف المشيع ورجع المتفجع أقعد في مفرده نجيا لبهتة السؤال وعثرة الانتحار. وأعظم ما هنالك بلية النصر الحنين وتصلية الجحيم. في بعض النسخ نفس البلاغة. وأعظم ما هنالك بلية النزول الحميم. وأعتقد أن هذا الوقت ما ورد في إبحار الأنوار نزول الحميم، ويصحح هذا النص على أساس قوله تعالى فنزل من حميم وتصلية الجحيم. وأعظم ما هنالك بلية النزول الحميم وتصلية الجحيم وثورات السعير وثورات الزفير. لا فترة مريحة ولا دعة مزيحة ولا قوة حاجزة ولا موتة ناجزة ولا سنة سنة الهدوء الذي يسبق النوم الذي السنة ولا سنة مسلية بين أطوار الموتات وعذاب الساعات إنا لله عائلون. سؤال القبر إذن أمر مستجد. إذا أردنا أن ندخل إلى بعض التفاصيل نجد أن أوضح شيء ينبغي الوقوف عنه لدى الحديث عن سؤال القبر هو منذر قدمتين. يوضع الإنسان في قبرته ويصور عليه القبر وما زال يعاني من القول العظيم، قول المطلق،
نهاجم أمورنا بأكبر، وأمورنا ليست مادية فقط كما قبلت، معنوية ومادية. وتستقبل الأرض هذا البيت ذلك الاستقبال المرعب، لا مرحبا بك ولا أهلا، لا جرم لتعيان ما أصنع بك وتقدم المصدر. تستقبل الأرض ذلك الاستقبال المرعب، ثم ماذا؟ ثم غرفة الأرض منفذة جديدة، وسط مضغوط أثناء غرفة القبر تبدأ عملية السؤال. يدخل ممتحنا القبر أو فتانا القبر، أي منفر ونفي الويل سميهما تارة ممتحنا القبر وتارة فتانا القبر. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لبعض أصحابه: كيف بك إذا أتاك فتانا القبر؟ فقال: يا رسول الله، ما فتانا القبر؟ قال: من الله فضان غليظان، أصواتهما كالرعد القاصف، واحد طالع من مر لمر، دخل في القبر، ظلام القبر، كلها عوالم جديدة عليه، مع ضغطة القبر، وإذا الموتى والنكير يدخلان أصواتهما كالرعد القاصف، وأبصارهما كالبرق الخاطف، يضعان في أشعارهما، ويحفران في أنيابهما، فيسألان. أريد هنا أن أذكر الأحاديث التي تتحدث عن هول منكر ونكير، ويجد في هذه الأحاديث تجد بعض التفاصيل الأخرى. أنا الآن لست بصدد غير مسألة هول منكر ونكير. في حديث طويل عن الإمام الكاظم عليه السلام: فإذا أدخل قبرا وخالقه الناس أتاه منكر ونكير في أهون صورة، فيقيمان ثم يقولان له: من ربك؟ وما دينك؟ وما النبي؟ فيتلجلج لسانه ولا يقدر على الجواب، فيضربانه ضربة من عذاب الله يفعل لها كل شيء، إنها ضربة منزلة، وسيأتي الكلام عنها في وقته إن شاء الله تعالى. ثم يقولان له: من ربك؟ وما دينك؟ وما النبي؟ فيقول: لا أدري. فيقولان له: لا دريت ولا هديت ولا أفلحت. ثم يفتحان له بابا إلى النار، وينزلان إليه الحميم من جهنم، وذلك قول الله عز وجل: وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم، يعني في القبر، إذا جزء من الرواية يعني القبر جزء من الرواية، وتصلية الجحيم يعني في الآخرة. هول منكر ونكير معا، فتتصور أن هذا الهول لا يشعر به المؤمن. في حديث طويل عن أمير المؤمنين عليه السلام: فإذا أدخل قبرا أتاه ملكان وهما فتانا القبر، يجران أشعارهما ويبحثان الأرض بأنيابهما. على ما تفاصيل تكون من نوع آخر، أصل المسألة المسلم، لو فرضنا أن واحد وقف عند وسط كيف يعني يجران أشعارهما ويبحثان الأرض بأنيابهما، التفاصيل فيها شيء مش وجب الاعتبار فيه، لكنها باعتبار التفاصيل لمسألة مسلمة، خاصة المسألة لابد من الاعتقاد فيها سؤال منكر ونكير، تفاصيل يذكرها عادة علماؤنا باعتبار أنها وردت. ويبحثان الأرض بأنيابهما وأصواتهما كالرعد القاصف وأبصارهما
فيقولان ثبتك الله فيما تحب وترضى، فيفسحان له في قبره مد بصره، ويفتحان له بابا الى الجنه. وعن الامام الصادق عليه السلام: ان العبد اذا ادخل في قبره اتاه منكر ففزع منه. محمد الشاهد ان الليل يفزع من منكر ونكير، وهذا الحديث يتحدث فقط عن منكر، بينما بقيه الاحاديث تتحدث عن ملكين، منكر ونكير. الشيخ البهائي رحمه الله عليه في كتاب الاربعين، نقول قبل مره ان علماءنا عادتهم ان يكتب كل منهم كتابا يسميه الاربعين، الاربعون حديثا، ويكون همه في هذا الكتاب ان يروي هو لنفسه هذه الاحاديث الاربعين، حتى يحتفظ على أمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ليكون قد عمل بمضمون الحديث. من حفظ على أمة أربعين حديثا بعثه الله يوم القيامة صحيح. بطبيعة الحال أن العالم الذي يختار أربعين حديثا يختار الأحاديث الصحيحة الدقيقة التي يعرف أوابها ويشهد بصحة سندها. ذكرت لكم ذات مرة أحد الأحاديث الذي اختاره الإمام الطائي في كتابه الأربعين حديثا، الذي طبعت بعض أجزائه. الشيخ البهائي رحمه الله عليه له كتاب الأربعين، وهذا كتاب النصحين الموفق للأسواق، ولكنه كتاب قيم جدا ككل كتب الشيخ البهائي التي يوصي بقراءتها الامام القائد هذا الله نصره. من جمله الاحاديث التي يختارها الشيخ البهائي رضوان الله عليه حديث يتناول في الشرح وضع الانسان من سكرات الموت الى ما بعد الانتهاء من سؤال منكر ونكير وإلى في عذاب القبر. هذه الفقرة التي سأريدها هنا هي وحدها ترتبط بما أنا الآن بصدده. يقول، والحديث منقول عن أمير المؤمنين عليه السلام: فإذا دخل القبر أتاه ممتحنان القبر فألقيا أكفانا ثم يقولان له: من رجل؟ وما دينه؟ ومن نبي؟ فيقول: لا أدري. فيقولان: لا دعيت ولا هديت. فيضربان يافوتا، اليافوت هو كان على الرأس المكان الذي يتحرك في رأس الطفل الصغير، وهو صغير، يعني المكان اللي يكون لين جدا لرأس الطفل، هذا هو اليافوت. فيضربان يافوتا بمنزلة معهما ضربة ما خلق الله عز وجل من ذلك الشيء إلا تذعر لها ما خلق ثقلين، يعني بس الإنس والجن ما يسمعوا، وبقية المخلوقات كلها تسمعوا. ثم يفتحان له بابا إلى النار، ثم يقولان له: نم بشر حال، ويسلط الله عليه حيات الأرض وعقاربها وهوامها فتنهشه حتى يبعثه الله من قبره. حديث آخر عن الإمام الصادق عليه السلام: يجيء الملكان منكر ونكير إلى الميت حين يدفن، أصواتهما كالرعد القاصف، وأبصارهما كالبرق الخاطر، يخطان الأرض بأنيابهما ويقعان في شعورهما، فيسألان الميت: من ربك وما دينه؟ قال: فإذا كان مؤمنا قال: الله ربي وديني الإسلام. فيقولان له: ما تقول في هذا الرجل الذي خرج بين ظهرانيكم؟ ف
فيقول أعن محمد رسول الله يسألاني فيقولان تشهد أنه رسول الله فيقول أشهد أنه رسول الله فيقولان له نم نومة لا حلم فيها ليست إلى إزعاج ويفتح له في قبره سبعة أبواب ويفتح له باب إلى الجنة ويرى مقعده فيها وإذا كان الرجل كافرا دخل عليه وأقيم الشيطان بين يديه عيناه من نحاس فيقولان له من ربك وما دينك وما تقول في هذا الرجل الذي قد خرج من بين ظهرانيكم فيقول لا أدري فيثليان بينه وبين الشيطان ويفتح له باب إلى النار ويرى مقعده فيه. إذا إلى سؤال منكر ونكير نسيج وإلى مواجهة هذا القول نحن مرور هول منكر ونكير أثناء ضغطة القبر بعد الأحوال التي يمر بها الإنسان وكلها شديد ترى من هو الذي يبقى متذكرا درجة التعلق بأمر ما هي التي تتحكم بدرجة الحفظ له يعني اهتمامي بأمر إذا كان هذا الاهتمام كبيرا هو الذي يجعلني لا أنسى هذا الأمر إذا وجدت شدائد وأحوال في الدنيا أو في الآخرة كم هو الإيمان عميق في نفسي كم هو متجذر صلاة مثلا قديش بحب الصلاة حبي للصلاة يجعلني أنتظر وقتها بفارغ الصبر كما كان ينتظره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويقول أجنى يا بلادي حبي للصلاة بدرجة أن قرة عيني الصلاة أنها من الأمور التي آنس بها في دنياي حبي لأهل البيت عليه السلام بأي درجة ولكن لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما هي درجة يعني حب رسول الله أكثر وحب النصارى أكثر حب أمير المؤمنين عليه السلام أكثر والله بحب أثاث بيتي أكثر هي بس الدور أنا شيء عبر وشيء عبر حقيقة ينبغي أن يسأل الإنسان نفسه هذا السؤال لأول وحي يفهم الشيء مش معقول يعني معقول الواحد يقارن بين رسول الله وبين أثاث بيته لكن إذا تأملنا قليلا نجد أن المقارنة تنعقد عند التكذيبين إن شاء الله حشر جميعا بين الله عز وجل وبين أثاث البيت إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا على ربهم يتوكلون الآن إذا نقل لي يا ترى يا فلان هات مثلا سيارة إلى بيت تأثر اللي بيحصل بقلبي أكثر والله عندما يقال الله إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إذا العلاقة التي نتعارف عليها بالله عز وجل ليست هي علاقة عندما تكون هذه العلاقة هي العلاقة المطلوبة سننسى أحوال الموت تجعلني لا أتذكر إلا الأمور المتجذرة في نفسي أنا قضيت عمر عم دور على شو؟ عم دور على أمور الدنيا عن جانب عن مال الشهوات هي الأمور اللي بتذكرها سوف لن أتذكر شيئا آخر أبدا هذه أهوال مرعبة هل نتصور
أيها الإخوان والأخوات
أن هذا الذي يقول لا أدري، يعني لا يعرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لو كان كل إنسان يعرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باستطاعته أن يجيب إذا سئل من نبيه فيقول محمد نبي صلى الله عليه وآله، لكان ما هو سهل، كل واحد كان يجيب، حتى غير المسلمين بيقدر يجيبوا كده. ولكن هناك الوزن الحق، هناك عالم الحقيقة، لف ودوران ما في. الإنسان اللي بيشتغل منيح بالآخرة بيقدر يجاوب منيح، مش مشتغل بالدنيا، مشتغل منيح بيقدر بالآخرة يجاوب منيح، بالدنيا مش مشتغل منيح لا يستطيع أن يجيب جوابا صائبا وصحيحا، لا يمكنه أبدا. إذا عندما نسمع في هذه الروايات أو نقرأ فيها أن بعض الناس يجيبون والبعض الآخر لا يجيبون، إجابتهم تتوقف على فعلهم في الدنيا، مدى تشكيلهم لحقائق الآخرة، لحقائق الإيمان في أنفسهم، هو الذي يجعلهم قادرين على الجواب أو غير قادرين. هذا القول العظيم لمنكر ونكير يمر به بعض أولياء الله دون أن يشعروا به أبدا. في الوقت الذي يواجه منكر ونكير بعض الناس هكذا، لا يستطيع منكر ونكير أن يسأل الشهيد، ما يلقى منكر ونكير أن يسأل الشهيد، الشهيد غير إنسان. لماذا؟ لأن فعل الشهيد، وليس كل من أصابه السلاح شهيد كما في الرواية، لأن فعل الشهيد يدل بما لا مجال للمزيد عليه، بأن أعمق شيء في نفسه هو الله رب العالمين، وأكبر شيء في ذهنه وفكره وكيانه ومنزله هو الله. الشهيد هو واحد من أولئك الذين يستطيعون أن يقولون بحق الله أكبر. اطلعوا من الله أكبر. اطلعوا واشهدوا أن لا إله إلا الله. اشهدوا أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
من الطبيعي جدا أن يكون لكل دولة مرتبة
شأنه الخاص مع مختلف والديه في حدود تتبع لا بأس به. لم أجد رواية صريحة عن نمط تعامل منكر والدين مع درجات المؤمنين المختلفة. يمكن استنتاج بعض الأمور من الروايات، ولكن توجد هنا بعض القصص الصحيحة التي يعتمد عليها تبين لنا هذا الشيء. فهنا قصة القصة الأولى ذكرتها فيما مضى، ولكن محل الاستشهاد بها كان شيئا آخر. هي قصة كانت في بلاد الأسكان رضوان الله عليه، عامل من علماء الكبار من العباد، رأى في منامه أنه توفي. شاف النمر أنزل في قبره، وإذا بغرفة القبر شيء لا يوصف. يقول حول الماء موت وظلمة القبر ومجيء منكر ونهيب جعله ينسى كل شيء. ظلمة القبر مخيمة دامسة مرعبة، وإذا به يرى أن هذا الظلام بدأ يخف تدريجيا، بدأ القبر يغني شيئا فشيئا، نور خفيف صار يقوى إلى أن أضاء القبر، وإذا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
الله تعالى قال الشريف
هو الصنع سيقوم.
رأيك أن هذا من
توضيح هون أن المنابات بعض بصفية مش كل بصفية.
المنابات اللي استهل أنه تضحك ويستشكل فيها منابات ناس من نوع خاص عندهم صفاء نفسي معين يكون رغبته واصل الى مرحله يدرك فيها انه المنام اللي بيشوفه تصيبه بعد فتره، او ان هذا المنام هو من المنامات التي تحدث فيها مكاشفات لاهل العباده والتقوى. هذا المؤمن تعامل معه منكر ونكير ولكن بدرجة تختلف كثيرا عن درجة الشهيد، وتختلف كثيرا عن درجة ذلك الذي يغلبان بغربة يبعد منها أو لها كل أحد إلا ثقلين. هذا من درجة الإيمان، أنه يا رسول الله هل تأمن لنا أن نسألك؟ المهم هذا يستاهل أنه يساعد ليصل إلى وضع متماسك طبيعي ثم يجيب. القصة التالية تحدثنا عن نوع آخر من المؤمنين، يبدو أن هذا النوع أفضل من النوع المتقدم. في كتاب اسمه عالم الأرواح العجيب باللغة الفارسية، مؤلف هذا الكتاب شخص بعرف، هو يقول كتابه، يقول حدثني بعض العلماء الكبار وهو منزل الاستاذ الملكين دارسا، حدثني عده قصص بس هو مش راضي. يقول مؤلف الكتاب ان ذلك العالم لا يرضى ان يذكر اسمه في الكتاب، يقول حدثني عده قصص اريدها كما هي، ثم يذكر هذه القصص قصص مفيده جدا ومرتين. القصة الأولى منها هي قصة ثانية في هذا اسمح لي الشيء والأخيرة إن شاء الله. يقول هذا العالم: كان هناك عالم من أهل التقوى والإيمان. هذا العالم كان رائع حمامات سبب بعض البلدان العراق وايران وتركيا وغيرها ما في الا حمامات عموميه عراق وتصريف مكان. هذا الحمام ولا في حمام عمومي، حاكم واحد يفوت على الحمام وعادة في ناس دلاكين اني بنشر التدريب ما شاء الله الحمامات العموميه بتعرفها. وهذا بعض الحمامات في شيء طلب من هذا الدلال انه بده يحط حنة، بده يصبغ شعره بالحنة. بيقول اتمدى صبغ له هذا الشعر لكنه اثناء الاثناء غفل المشهور بما انه في واحد بيشتغل تماما نايم بالحمامات وهو واقف عشان يعني شو؟ يعني شاف ان الروح واقفه مكان والجسد مكان اخر. شاف المنام هذا العالم اللي هو نايم الحمام انه في واحد مد مكانه بيشبهه تماما بس هو واقف بزاويه من زوايا الحمام. هو مد هكذا الشخص اللي بيشبهه وشوف انه الدلال فاق. طلع فيه قرب جسده طلع بعينيه وصرخ صرخ بصوت عالي: يا ناس بتوعوا شوفوا فلان مات. يقول لما قال فلان قال اسمي وانا واقف من الناحيه الثانيه واقف عم بقول فلان مات. يقول: حاولت ان افهمه باي صوره انه انا مش ميت، انا طيب هذا اللي انا عم بشوفه ده جسد ما سمعني ابدا ولا من
غسلوه بعد ان اخذوني للمكان الفلاني، حدد المكان، اخذوني للمكان الفلاني وحفروا قبرا ودفنوني في القبر. راى في منامه انه عندما دفن في القبر يعني نزلت الجنازه بالارض، قال هو وين القبر؟ يعني هو وين؟ اجا شخص يراه هو، قال اللي عم شوف منام هو شايف هذا الشخص، والناس الموجودون كلهم لا يرون هذا الشخص. قال له يجب ان تنزل في القبر. قال له ما بنزل. شو بدك تنحط ما بنزل. هو اللي ما اعتنى فيه، مسك لي ورقه التهريب وشد قبل تحت وسط. قال له نزلت. هو نزلت في القبر. واذا بي ارى مقاعد وأعطينا عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، أهل البيت عليهم السلام، في أقاربي وناس بعرفهم أعطي، ومرتاح مش حاسس بفزعة أبدا. دول وقتها شخصين ملكين إجوا بيسألوني بعض الأسئلة اللي الإمام صار من زمان عشان الله تعالى كبره الشريف صار يجاوب عنها. خلص الامام الجواب على سؤالهم، قال لي روح اقعد معهم، رحت انا اقعد معهم، واذا بهذا الدلال على الدين اللي انت نهت فيه، فامنوا المؤثر وين؟ انه بعد عده اسابيع في نفس المكان في الحمام هذا الشخص نفسه كان يصبغ شعره في الحناء وتوفي في ذلك المكان بعد عدة أسابيع، ودفن في نفس المكان الذي حدث عنه قبل أن يموت. مش قال إنه منام وشاف إنه دفنوه في المكان الفلاني، دفن في نفس المكان. يعني اليقظة أكدت الرؤية والمنام، أو على الأقل أكدت بعض جوانب الرؤية والمنام مما يشير إلى أن جوانب أخرى تحدث ولكن لا مجال لاطلاعنا نحن عليها مباشرة. كثير من العباد يصلون إلى مرحلة أن مناماتهم تكون إخبارهم بأمر سيحدث، ويحدث هذا الأمر كما هو. وفي ناس نتصورهم أن عاديين جدا يحفظوا عن الأمور، يعرف اشخاص مثل اذكر اسمائهم، تعرفوا فلان فلان، فلان يقول لك مين بعد 50 سنة، فلان يقول بعد 25 سنة اللي وصل الدورة الحر العامة رضي الله عليه وسلم عظيم مشهد. يوم من الايام واحد يوم مين عم نذاكر عم يقول انه محمد العالمين بده يكون عايش بعد سنة جيل لهيوم الوقت. رد واحد قال له انا سنتي جيبكم عايش اللي بعرف انها بعد 25 سنه بعضني عايش. قال له شو عرفت؟ قال له شفتي انا الحمد لله رحمه الله تعالى قررت وقال لي انت بتعيش 25 سنه صح. دول الحر العامي كتبها بكتاب اسمه اثبات الولادات وخصوصا لما كتاب لما انا كنت. دول سجلت التاريخ ورحت سافرت مشغل عليها سكن متبشر. دول بعد فتره طويله قلت والله يمكن انه صار التاريخ، طلعت لدرجة شفت انه صار التاريخ. وانا بعرف انه وصلنا رسالة المشهد انه فلان توفى السنة على 25 كثير من الامور يراها الانسان في منامه وتحدث حقيقة. هذا العامل عندما راى في منامه ما تحقق بعضه القسم الاخر تحقق، يعني القسم الثاني لما بالحمام شاف حاله ايه؟ انه الروح وقت المكان نفس المكان والناس كيف عرفوا امرين نفس الامور تحققت، منكر ونكير كيف اجوا نفس الشيء. هذه درجه ثانيه من درجات المؤمنين، ومنكر ونكير يتعاملان مع اهل هذه الدرجه هذا التعامل، انه بيسالوا بس اصلا لا حاسس المؤمن هون انه في دور منكر ونكير، وانما الامام المفضل عز الله تعالى برجه الشريف يجيب سؤال الإمام يا طارق، الإمام يا طارق ليش جاء تعيش حياتك تتعلم الإيمان في قرب حقيقي لقلب الإيمان المطلق. يا ترى أنا بحكي عن حالي لما أجي أقول أبدا انضباط للإيمان الضمير وأعمالي تعرض على الإيمان المنظر الأعمال كلها تروح كما أعرف كل أعمالي تعرض على الإيمان غير فيها المناصب المحرمات والأفلام شيء بسيط وجديد. شو يعني أنا أقول به طريقة حتى إذا أردت تلك الأمور إلى صاحب الزمن كصاحب الأمور هذه العلاقة الشديدة بين الإيمان المنظر وبين هذا المؤمن سببها علاقته الشديده بالايمان في الدنيا. يعني ليش هو موجود بامره وعم يجرب عنه؟ لانه استند في شيء عنه. يعني هذا العبد ارضى الله عز وجل. واذا اردنا ان نرضي الله من الامور التي لا شك ان فيها رضا الله ان تكون ولايه من الايمان المنتظر ولايه متين. مثال الواحد عمر من الامور اللي بتخشي في بعض الاوقات نشعر انه على ضمن القاعده من قاعده الامم الاسلاميه سيد الامام القائم بقضاء الله
Gracias.